أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف، وعرفت وجه النظر فيه. هسه هذه لماذا ذكرها هنا؟ باعتبار أنه يريد أن يدخل لبيان كلام صاحب الجواهر ويحمل عليها فد حملة أنصارية جديدة على طريقة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلهذا في بعض عبارات الشيخ، ما أدري لعله بعض الأحيان ما أدري من قلمه يصدر، هو مو ملتفت، يقول هذا الاصطلاح لا هو لأهل العرف ولا لأهل العلم. أصلا يخرج صاحب الجواهر من العرف ومن العلم. بل احسن هذه اخوة، احنا مرارا ذاكرين بانه الشيخ عن الشيخ صاحب الجواهر يعبر بعض من عاصرناه، ولكن من يجي الى مثلا شريف العلماء، من يجي الى كاشف الغطاء، من يجي الى صاحب المقابيس، لا هذه التعبيرات مو هالشكل، بعد تعبيراته تختلف. سبحان الله، انسان جيد مولانا جيد، مع ان الشيخ في تلك الدرجة العليا واقعا من التقوى والالتزام، ولكن شوفوا هذه المعاصرة جد مؤثرة، جد مؤثرة، جد مؤثرة. طبعا أنا في عقيدتي حتى لو من الناحية العلمية من حق الشيخ، هذا أريد أبين في النقطة ليس الخلط، يعني حتى من الناحية العلمية افترض بأنه الشيخ الأنصاري لا يرى صاحب الجواهر بمستوى يعبر عنه بعض الأساطير، افترض هالشكل، فده يعبر عنه حتى يفرق بينه وبين كاشف الغطاء، ولكن لأنه كان معاصر له ولأنه أكو الشبهة فلا بد أن يبينه بشكل حتى تندفع هذه الشبهة، ولكنه بعض هذه موجودة، لا تعبير أقوى من هذا اللي موجودة. هذه بعض من عاصرناه ما بمشكلة، ولكن قلت الآن يعبر عنه بأنه هذا لا إصلاح أهل العرف ولا أهل العلم. كثير أنا بدي أقول يعني واصح لا حضر عند بحثان، حاضر هسه بحثا علميا او بحثا تشرفيا هسه ذاك مطلب اخر، ولكن حضر عند اشهر كان يحضر عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وصاحب الجواهر ايضا كان يكن احتراما شديدا للشيخ الانصاري، كما ان الشيخ الانصاري ايضا احترامه لصاحب الجواهر كثير. فلهذا كثير من المحققين يقولون انه كان يحضر درس صاحب الجواهر وهو اعلم من صاحب الجواهر قطعا، ولكن كان يحضر عنده. يعني انا سامع من الاعلام، ها أنا سامع من أستاذ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كان يقول بأنه إحنا ما نحتاج شاهد على أن الشيخ، ندعي دليل على أن الشيخ الأنصاري أعلم من صاحب الجواهر، هذا بيع الشيخ وذاك بيع صاحب الجواهر، انظروا إليهما أنتم تعرفون الفرق بين العالمين، ما نحتاج هو دليل وشاهد على أي الأحوال. قال: ثم إنه ذكر بعض أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف، وقد عرفت وجه النظر فيه. ثم صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه على مبنى، يعني على هذا المبنى أراد أن يوجه لماذا يجوز بيع الوقف في الصورة الأولى، على هذا المبنى، وهو أنه إذا جاز بيع الوقف فإنه يبطل الوقف. الآن أراد أن يوجه لنا لماذا يجوز بيع الوقف في الصورة الأولى، الآن حديثنا هنا في الصورة الثانية، ولكنه الشيخ الآن يريد أن يتعرض للمسألة هنا. يقول: ثم وجه بطلان الوقف في الصورة الأولى، وجهه بماذا؟ بفوات شرط الوقف. هسه ما هو الشرط؟ سيبينه بعد ذلك الشيخ. يقول: هذا الشرط الذي لا بد أن يكون مراعا ابتداء واستدامة. وما هو شرط الوقف الذي إذا انعدم ينعدم الوقف، لأن الوقف يكون مشروطا وهذا شرطه، ما هو الشرط؟ قال: الشرط هو بقاء الانتفاع مع بقاء العين. هذا الشرط لا بد أن يكون موجودا ابتداء واستدامتان. خب إذا خرب الوقف كما في الصورة الأولى ذبح الحيوان، بعد استدامتان يمكن الانتفاع مع بقاء العين أو لا يمكن؟ إذن فإذا بطل الشرط بطل المشروط، فبمجرد جواز بيع الوقف يبطل الوقف. يقول: ثم وجه بطلان الوقف في الصورة الأولى بفوات شرط الوقف، ذلك الشرط، هذه صفة للشرط، المراعى في الابتداء والاستدامة. يعني لا بد أن يراعى وجود الشرط في الابتداء والاستدامة. خب ما هو الشرط؟ قال: وهو كون العين مما ينتفع بها ولكن مع بقاء عينها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه العبارة بعد أن نقلها يقول: وفيه ما عرفت سابقا. قلنا لأن صاحب الجواهر يريد أن يقول بمجرد أنه بطل الشرط بطل الوقف حتى لو لم يتحقق البيع خارجا. الشيخ يقول: وفيه ما عرفت سابقا أنه بمجرد جواز البيع فإن الوقف لا يبطل، وفيه ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا البطلان لا وجه له، لا وجه لبطلان الوقف بعد ان انعقد صحيحا بمجرد انتفاء الشرط، لا وجه بعد انعقاد الوقف صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد. اما في الوقف المنقطع فله حديث اخر مع انه لا دليل عليه. اولا لا وجه، ثم انه حتى لو كان له وجه وجيه فانه نحتاج الى دليل على ابطال الوقف، لان الادلة قالت بان الوقف اذا انعقد لا يبطل وابطاله يحتاج الى دليل مضافة. هسه الان بغض النظر عن ذاك المبنى الان نأتي الى البناء. البناء ما هو؟ وهو ان شرط الوقف لابد ان يكون مراعا ابتداء واستدامة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا دليل. نعم لابد ان يكون الشرط مراعا ابتداء، اما ان يكون الشرط مراعا استدامة هذا لا دليل عليه. لماذا؟ يقول: ماذا تقولون اذا كان هذا الشيء له مالية وملكية حين الشراء والبيع، ولكنه بعد ان اشتريته وكان قابلا للتملك والمالية سقطت ماليته، تسقط ملكيته او لا تسقط ملكيته؟ ها؟ لا تسقط ملكيته. اذا نحن نحتاج المالية والملكية ابتداء ولا نحتاج اليهما ماذا؟ استدامة، بل يمكن الاكتفاء بهما ابتداء. كذلك في الشرط، اذا كان شرط الوقف موجود ابتداء فانه كاف لانعقاد الوقف صحيحا، وان لم يكن ذلك الشرط موجود استدامة. فهذا الدليل لا يمكن ان يوجه لنا جواز بيع الوقف في الصورة الاولى، وانما الدليل ما ذكرناه في الصورة الاولى. قال مضافا، هذه مضافا يعني اولا اشكالنا المبنائي تقدم، اما اشكالنا البنائي مضافا الى انه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة ايضا، يعني فان الشرط في العقود الناقلة يكفي وجودها، اي وجود الشروط في العقود الناقلة، لانه لا ينبغي ان يكون يكفي وجوده موجودها باعتبار يعود الضمير على الشرط، يكفي وجوده حين النقل، فانه هذا هم شاهده، فانه قد يخرج المبيع عن المالية. طبعا ابتداء كان له مالية المبيع، ولكن استدامة لا مالية له، فانه قد يخرج المبيع عن المالية ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري، مع ان جواز بيعه لا يوجب الحكم ببطلان الوقف، بل يوجب الحكم بجواز بيع الوقف بعد ان كان لا يجوز بيعه، يعني ينتقل من اللزوم الى الجواز. هذا تكرار لما سبق، لا يوجد فضل من جديد. قال: مع ان جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم، يعني عدم جواز البيع، الى الجواز كما تقدم. ثم ذكر هسه هذا المطلب، لعله هو مطلب مهم موجود، انما المطلب الاخر الذي ذكره صاحب الجواهر، ثم ذكر أنه قد يقال بالبطلان أيضا بانعدام عنوان الوقف. التفتوا لهذا المطلب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه مناقشته الأساسية هنا. السلام عليكم ورحمة الله. لو فرضنا بأن الواقف عندما وقف وقف بستانا، إذن الوقفية تعلقت بماذا؟ بعنوان البستان. هسه الآن صارت ماذا؟ صارت أرض زال فيها كل شيء، صارت عرصة. يقول صاحب الجواهر بطولة وقفية، لماذا؟ لأن الوقفية كانت تدور مدار العنوان، وببطلان العنوان يبطل الوقف. واضح المطلب؟ يقول ثم ذكر أنه قد يقال، من يقول؟ صح، هذا كلام صاحب الجواهر، بالبطلان أيضا، يعني ببطلان الوقف، بانعدام عنوان الوقف. التفتوا دقيقا لعبارات صاحب الجواهر حتى يتضح أن إشكال الشيخ وارد أو مو وارد أساسا، أساسا حق الشيخ أن يحمل عليه أو مو حقه. قال بانعدام عنوان الوقف، ولكن بهذا القيد، شوفوا قيد صاحب الجواهر، فيما إذا وقف بستانا مثلا، دكانا مثلا، ولكنه وقف بستانا، بما هو بستان؟ لو أخذ فيه قيد البستانية، يقول ملاحظا في عنوان وقفه البستانية. إذن الواقف وقف هذا الشيء، البستان وقفه سواء بقي بستانا أم لا، أو وقفه إن بقي بستانا. إذن وقفه مطلق أو مشروط؟ ها، هنا حملة الشيخ يقول بأنه آخر، شلون يصير بأنه يصير مشروط؟ المهم احنا نريد نشوف بأنه مراد الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه شنو. وبعبارة أخرى، البستانية حيثية تقييدية، يعني أن الواقف لم يقف هذا الشيء، هل بقي بستانا أو لم يبقى بستانا، وإنما قال أنا إنما أوقفته بعنوان أنه بستان، وإلا لو صار غير بستان أساسا أنا لم أوقفه، والوقوف على حسب ما يوقفها أهله، بمحذور؟ لا، ما بمحذور، إلا أن يدعى الإجماع على أن الوقف المشروط غير ممكن، وبتعبير الأعلام دون إثباته خرط القتاد، بس في هذا الإجماع ما عدنا. نعم، الذي ورد عندنا ماذا؟ أن الوقف لا يمكن أن يؤقت بزمان، وهذا ليس مؤقتا بزمان، يعني لا يمكن للإنسان أن يوقف وقفا يقول إلى سنتين، هذا الوقف بالإجماع باطل. إنما وقف ماذا؟ إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مشروطا، يعني أن الواقف يقول أنا إنما أوقفته ما دام بستانا، حتى إذا بقي 50 سنة بستان فهو وقف، 100 سنة بستان فهو وقف، أما إذا زالت البستانية يعني زالت الأشياء، صارت أرضا، صارت مواتا، فهي ملك لمن؟ لورثته، لأولاده، وإن لم يصرح بذلك، ولكن تقييده بعنوان البستانية حيثية تقييدية مراده هذا. قال فيما إذا وقف بستانا مثلا، ولكن بهذا القيد، ملاحظا في عنوان وقفه البستانية، فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك، يعني عن قابلية البستانية، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لإمكان الانتفاع بها، أي بهذه الأرض دارا، دكانا، استيجارا مثلا، لكن ليس من عنوان الوقف. قال لإمكان الانتفاع بها دارا لكن ليس من عنوان الوقف، واحتمال بقاء العرفة، لكن هذه يعني صارت أرضا، صارت عرصة، هذه بعد يمكن الانتفاع بها دارا، هذا بعد بعنوان الوقف أو ليس من عنوان الوقف؟ قال ليس من عنوان الوقف، نقطة، انتهت الجملة هنا. هسه إشكال صاحب الجواهر الآن يريد يشكل على نفسه، فإن قلت ماذا؟ أن الواقف وقف هذا الشيء، وعندما وقف هذا الشيء هذه الأرض كانت ضمن الوقف أو لم تكن ضمن الوقف؟ كانت ضمن الوقف. إذن كما أن هذا الكل دخل ضمن الوقف فإن الجزء أيضا يكون موقوفا أيضا. يقول واحتمال بقاء العرفة على الوقف باعتبار أن العرفة جزء من الوقف، وهي أي العرفة باقية، وخراب غيرها يعني خراب غير العرفة خراب البستان، وخراب غيرها وإن اقتضى بطلان الوقف في الغير، هذا لا يقتضي بطلان الوقف فيها أي في العرفة. والاحتمال فإن قيل يدفعه أن العرفة كانت جزءا من الموقوف، ولكن بهذه الحيثية التقييدية من حيث كونه بستانا لا مطلقا. أسبع التصريح أفضل من هذا من صاحب الجواهر، أنه يريد أن يقول أن البستانية حيثية تقييدية لا أنها حيثية تعليلية، مو لأن هذا هو الموجود أنا أوقفته فلو كان الموجود غيره أيضا أوقفته، لا، مراده أنه أنا أوقفته ما دام بشرط البستانية. فإذا هو لم يوقف البستان مطلقا سواء بقي على البستانية أو لا، وإنما أوقف البستان بقيد أنه باق على البستانية، فهو لم يريد المقيد بما هو مقيد، وإنما يريد المقيد وقيده، يريد المقيد وتقيده بهذا القيد. هذا من قبيل ما نذكره في باب الصلاة، عندما نقول مقيد بالوضوء فإن الشارع لم يوجب الصلاة كيفما اتفقت، وإنما أوجب الصلاة أوجب حصة من الصلاة، وهي الصلاة المسبوقة بالطهارة من الحدث والخبث مثلا. قال يدفعه أن العرفة كانت جزءا من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا، فهي أي العرفة حينئذ جزء عنوان الوقف، يعني حين البستانية هي جزء الوقف، أما عندما خربت البستانية بعد ليست جزءا للوقف. فإن العرفة هي أي العرفة جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه ولو فرض. أما لو وقف بنحو المطلق، نعم، إذا بطلت البستانية فإن الأرض ماذا؟ لا تبطل وقفيتها. بعد هذا تصريح واضح أنه يريد أن هناك التقييد، وينا هنا يريد الإطلاق. قال ولو فرض إرادة وقفها ليكون بستانا أو غير بستان، يعني الواقف وقفها سواء كانت بستانا أو لم تكن، ولو فرض إرادة وقفها ليكون بستانا أو غيره لم يكن إشكال في بقائها لعدم ذهاب عنوان الوقف. أصور العبارة كاملا واضحة، لعلها ظهورها ظهور قوي في أنه مراد شيخ صاحب الجواهر ما هو. بلي لابد يلاحظ، قال ملاحظان، بلي ملاحظان. هسه إما أن يصرح به، وإما نحن من القرائن من الشواهد من البينة يأتي بينة تقول إنما أوقف أبي هذا البستان وجعله وقفان ما دام بستانا، وهذه هذول الشهود خلص. هسه يفترض ما كتبها ماذا في الوقفية، هذا مو دليل. المهم أنه يلاحظها إما لفظان إما قصدان، تقوم القرائن بأي دليل لنا ثبت أنه لم يوقفها مطلقا وإنما أوقفها بقيد البستانية. وربما يؤيد ذلك، يؤيد ماذا؟ يؤيد محل الكلام الشيخ رحمة الله صاحب الجواهر أن يأتي بتأييد لما ذكره في الشق الأول، ها، مو بتأييد لما ذكره في الشقين، لما ذكره في الشق الأول. يقول لو فرضنا أن إنسانا أوصى لشخص آخر ببستان وصية تملكية، ها، ولكنه قبل موت الموصي خرب البستان، الموصى به موجود بعد لو مو موجود، ها، تبطل الوصية ولا تبطل؟ قال تبطل الوصية. لماذا؟ قال الانهدام موضوع، يا موضوع مو موجود، وهذا خير شاهد على أن البستانية قد تكون ماذا؟ حيثية تقييدية. هذا لم يوصي بأن تكون له سواء بقيت بستانا أو لم تبقى بستانا، إنما أوصى له بعنوان بقائها بستانا، وحيث أنه انهدمت البستانية فيها إذا لم يوصي بها فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. قال: وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصية. هذا كله كلام صاحب الجواهر، من أنه لو أوصى بدار أو ببستان فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية. لماذا؟ لانتفاء موضوعها. وهذا معناه ماذا؟ أن الدارية قد أخذت حيثية تقييدية. نعم، لو لم يكن الدارية، هذه النعم مو مطلب جديد، هو نفس الشق الثاني الذي تقدم. نعم، لو لم يكن الدارية والبستانية ونحو ذلك مثلا عنوانا للوقف، عنوانا يعني بعد شنو صار معنى؟ اتضح مراد صاحب الجواهر، معنى عنوانا يعني شنو؟ يعني حيثية تقييدية. قال: نحو عنوانا للوقف وإن قارنت تلك العناوين. الوقف الآن من أوقف عنوان البستان كان موجود، ولكن لم يؤخذ بعنوان الحيثية التقييدية. وإن قارنت وقف الواقف، بل كان المراد بالوقف الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله الوقف. إن كان بستانا فعلى حسب ما يقبله، إن كان أرضا فعلى حسب ما يقبله، إن كان دكانا ودارا فعلى حسب ما يقبله. لم يبطل الوقف بتغير أحواله. ثم ذكر، إذن الآن كم مطلب صار؟ صاحب الجواهر ذكر المطلب الأول والمطلب الثاني وهذا المطلب الثالث. قال: ثم ذكر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارث الواقف بعد البطلان أو بعد البطلان أو عوده إلى الموقوف عليه وجهين. حتى الآن إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية، التفتوا الشيخ، سيتبين بأنه الشيخ ما يريد يبين النقطة، أنا دا أبين مراد صاحب الجواهر جيدا حتى يتضح بأن الشيخ أساسا مراد صاحب الجواهر فهمه بشكل آخر. صاحب الجواهر شي يقول؟ يقول حتى إذا بطل الوقت، يعني ماذا؟ يعني الحيثية التقييدية زالت، فإذا زالت هذا الوقت يرجع لو ما يرجع؟ تقول فيه وجه، فيه وجه، الوقف بطل، ولكن عندما بطل الوقف هذه العرصة الأرض ترجع إلى المالك لأنه وقفها هكذا، وبعبارة أخرى أخرجها من ملكه مؤقتا أو دائما. قد يقال أنه أخرجها دائما فإذا ترجع إلى ملك من؟ الموقوف عليه. وقد يقال أنها أرجع أو أخرجها مؤقتا ما دام الحيثية التقييدية فترجع إلى المالك أو وارث المالك. فيه وجهان، هذا تمام كلام صاحب الجواهر. هسه تعالوا إلى كلامه، أقول إلى كلام الشيخ، أقول يرد على ذلك أولا ماذا؟ ما قد يقال، هذه مقول اللي يقال بعد ما جاي، بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف. إذن الإجماع قائم أن بطلان العنوان لا يوجب بطلان الوقف. هسه كما يقول بعض الأعلام في حاشيتي يقول: وهو كما ترى. أصلا أنتوا أساسا هذه المسألة مطروحة في الكلمات، معنونة هاي المسألة، هي مو معنونة. شنو المعنونة؟ الحيثية التقييدية، مو شيء آخر. أنتوا أصلا ارجعوا إلى قبل كلمات صاحب الجواهر، جيبوا أساسا هيك مسألة مطروحة، مو مطروحة حتى يدعى الإجماع على أنه لا يبطل ببطلان العنوان. كل كلمات الأعلام السابقين على صاحب الجواهر مرادهم الشق الثاني مو الشق الأول. يعني ماذا؟ يعني أنه البستانية والدارية قارنت الوقف، مو أنها كانت حيثية تقييدية في الوقف. انتوا عندما ترجعون اساسا لعله لم يخطر في كلمات السابقين القسم الاول الذي اشار اليه صاحب الجواهر، وانما كلماتهم اين؟ في القسم الثاني، يعني ان البستانية والدارية ليست حيثية تقييدية بل قارنت الواقع. هسه هذا خلوه الاجماع. الشيخ رحمه الله تعالى عليه هو اشكال مو الاجماع وانما اشكالات الاخرى. قال ما قد يقال بعد الاجماع، ماذا يقال؟ يقول ان انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل مو فقط لا يوجب بطلان الوقف بل ولا يوجب جواز البيع. مو فقط لا يبطل ولا يجوز، اصلا ليس من المسوغات بطلان العنوان، بل ولا جواز البيع. وان اختلفوا فيه اي في جواز البيع عند الخراب او خوف الخراب، لكنه يعني خوف الخراب او نفس الخراب، هذا غير تغير العنوان، لا علاقة له بمطلب صاحب الجواهر كما لا يخفى. يقول يرد عليه ما قد يقال لا وجه للبطلان بانعدام العنوان. لماذا لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؟ لان بلي ما التفت شيخ، اي بلي ما قد على بلي مو مقول قول، انا قلت بانه مقول قوله انه لا وجه للبطلان. بلي احسنتم، يعني هذا انه بعد بيان الاجماع. هسه الاجماع على ماذا؟ على هذا البيان ان انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقت بل ولا يوجب جواز البيع فضلا عن بطلان الوقت. الان ما قد يقال ماذا يقال؟ انه لا وجه للبطلان بغض النظر عن الاجماع الذي هو كما ترى كما يقول البعض. خب لماذا لا وجه للبطلان؟ قال باعتبار انه ما هو مرادكم من ان العنوان اذا بطل بطل الوقف؟ ما هو مرادكم من العنوان؟ شوفوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعض الاحيان واقعا ما ادري شلون يصير المطلب انه ما هو مرادكم، يحتمل احتمالين وكلاهما غير مراد صاحب الجواهر، غير مراد ظهور كلام صاحب الجواهر اصلا. يقول مرادكم من العنوان يعني ما يقع مفعولا مطلقا، ما يقع مفعولا به، يعني وقفت البستان يعني ما وقع مفعولا به مرادكم من العنوان. اذا كان الامر كذلك خب في الملك ماذا تقولون عندما تقول بعتك الدار؟ هذا ينبغي اذا صارت ارضا ماذا؟ قل لابد ان تخرج من ملك المشتري. نقض وارد واقعا اذا كان مراد، قل انا اذا هذا الباب سدونا قل يا شيخ. يقول ان كان مرادكم من العنوان ما هو مفعول، خب هذا يرد عليكم النقض بالملك، تقول وهبتك بعتك الدار، خب نتيجة شنو؟ اذا سقط عنوان الدارية بيع كله ماكو؟ ماكو بيع بقى. اذا سقط عنوان البستانية سقط. يقول ولا يلتزم احد بذلك، والحق معك شيخنا، ولا يلتزم احد بذلك، ولكن هذا مطلب وين؟ صاحب الجواهر يقول بانه اخذناه بعنوان حيثية تقييدية. انت لابد ان تناقش صاحب الجواهر ان الوقف هل يمكن ان يكون مشروطا او لا يمكن ان يكون مشروطا، مو تناقش بانه هذا مفعول به. وفي محله ذكروا قالوا لا محذورة، لان الدليل دل على ان الوقف لا يمكن ان يكون مؤقتا بزمان معين، اما ان يكون مؤقتا بزمان مجهول هذا لا محذورة فيه، لا دليل على بطلان الوقف هذا. الا ان يرجع وينقض علينا من صاحب الشيخ الانصاري، يقول اذا تقولون هالشكل خف البيع لابد ان تلتزموا بذلك، يعني اذا باع البستان بعنوان الحيثية التقييدية لابد ان تقولوا ماذا؟ انه اذا زال العنوان لابد ان يبطل البيع. نقول نعم نلتزم بذلك، ولكن عدة ادلة قالت ان البيع من الاول باطل في مثل هذا البيع، يعني لو باع شخص بهذا التقييد البيع من الاول باطل، مو انه بعد ذلك سيبطل، ولكن لا دليل عندنا على ان الوقف من الاول يكون باطلا. قال اليوم احنا نشوف اجب ذهننا بانه هاي نقرأ بكلمات ونمشي لعله يصير رتيبة في بعض الاحيان شوية نمازح الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال انه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لانه ان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان. اخر بالله عليك اخر انت هذا لأصاغر الطلبة ما تخب، لانه الشيخ صاحب الجواهر يقول بانه ما جعل مفعولا، خف الهمم ما جعل مفعولا، وهبتك الدار وهبتك الكتاب اعرتك كل هذا ما يصير يعني ما ادري. هو وقفت هذا البستان فلا شك انه ليس الا كقوله بعت هذا البستان او وهبته، فان التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان. من الواضح ايضا كذلك فالعنوان مدار العنوان، فالبستان اذا صار ملكا فقد ملك منه اي المشتري كل جزء خارجي، المشتري يكون مالكا لكل شيء سواء بقي عنوان البستانية او لم يبقى، فيكون مالكا للارض ايضا، فقد ملك المشتري منه اي من البستان كل جزء خارجي وان لم يكن في ضمن عنوان البستان، وان بقيت ارضا ولا يصدق عليها بستانون وليس التمليك. كأنه هذا إشكال آخر على صاحب الجواهر، أنه شيخنا اختلط عليك، أنت تصورت بأنه البحث في باب الأحكام، وحيث أن باب الأحكام يدور مدار العناوين لأنه عنوان الزوجية توجب النفقة، فإذا ذهبت عنوان الزوجية خب لا نفقة، عنوان العيلولة توجب الزكاة، فإذا ذهب عنوان العيلولة لا زكاة أو لا زكاة فطرة ونحو ذلك. لا مولانا، هذا بحثنا الآن في الوقف غير ذاك البحث الموجود في هناك. قال وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات، فإن الحرمة متعلقة بعنوان اسمه الخامرة، فإذا سلب هذا العنوان عند ذلك ينتفي ماذا؟ ينتفي أيضا حرمة الشور. هذا إن أراد من العنوان ماذا؟ أراد المفعول. وإن أريد بالعنوان شيء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم. حتى ما أدري بعد أنتم مما تقدم يتضح بأنه خارج عن مصطلح أهل العلم لو مو خارج. ليس خارجا، لماذا خارج شيخا؟ يقول ملاحظا في عنوان وقفه البستانية، ملاحظا يعني آخذا قيد البستانية في وقفه ملاحظا، ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ وأما إذا كان ليس ملاحظا ولو فرض إرادة وقفها ليكون بستانا أو غيره لم يكن إشكال. نعم، لو لم يكن للدارية والبستانية عنوانا للوقف وإن قارنت فإنه يبقى على الوقف ولا يبطل. قال فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم، ولا بد من بيان المراد منه، وقد بينا المراد منه، ولا بد من بيان المراد منه، هل يراد ما اشترط لفظا أو يراد ما اشترط قصدا في الموضوع. نعم هذا هو المراد، أن يكون قد قصد في الموضوع أن يكون مقيدا بالبستانية زيادة على عنوانه. هذا فيما يرتبط بأصل المطلب. أشكل عليه بإشكالات، إشكالان أساسيان: أولا الإجماع، ثانيا أنه النقض الوارد بالبيع، وثالثا بأنه هذا خلط بين محل الكلام وبين ما هو مذكور في الأحكام المرتبطة بالعنوانات. هذه إشكالات ثلاثة فيما يرتبط بأصل المطلب. أما التأييد، يقول وأما تأييده وأما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب أن يقايت ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته. يقول أنت تريد أن تؤيد المطلب، لابد أن تأتينا بمثال يكون ماذا؟ يكون من جميع الجهات موافقا لأي شيء، موافقا لمحل الكلام وهو الوقف. خب محل الكلام ما هو؟ أنه تم الوقف وقبض الوقف ثم تغير العنوان، فهل يبطل أو لا يبطل؟ هنا لابد تضرب لنا مثال بالوصية هكذا، تقول تم الوصية وقبضت وتمت الوصية وتمت وقبض وقبل ومات، عند ذلك ماذا؟ ذهب عنوان الدار، هل يبقى ملكا للموصى له أو لا يبقى ملكا؟ تقول ولم يقل أحد من الفقهاء بأنه إذا تمت الوصية وزالت الدارية والبستانية فإنه ماذا؟ فإنه يزول الملك. إذن التأييد أيضا في غير محله. طبعا الأعلام أيضا عندهم هنا مناقشة للشيخ رحمة الله تعالى عليه حتى في التأييد، ولكنه بعد يطول الكلام على أي الأحوال. قال وأما تأييد ما ذكر بالوصية فالمناسب يعني لصاحب الجواهر أن يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها لا في وسطها، والمفروض أنه قبل موت الموصي الوصية ماذا؟ لم تتم، بعدها متزلزلة. قال بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصى له، هذه الكل الأركان لابد أن تتم وقبول الموصى له، فهل يرى أحد، مو فقط من العلماء، أحد وحذف المتعلق بعد شوفوا ايش يطلع، فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرفة؟ هل يرضى أحد ببطلان الوصية؟ طبعا لا يرضى أحد ببطلان الوصية، لكن شيخنا بنحو الإجمال نقول لك أنه من أوصاله بعد تمامها أوصى بحيثية تقييدية أو بلا حيثية تقييدية. ماذا؟ إن كان قد أوصى له بالحيثية التقييدية نعم نلتزم بالبطلة، ما المحذور في ذلك؟ أوصى له لزيد أن تكون أنت مالك للدار، ولكن ما دام البناء موجودا، فإذا بطل انهدم البناء أصلا لم يوصي له، نعم نلتزم بذلك، ما المحذور؟ وإن لم يوصي بنحو الحيثية التقييدية أساسا لماذا يبطل حتى قبل تمام الوصية؟ هو أوصى بهذا سواء كان دارا أو كان أرضا، لماذا ينهدم؟ لماذا بانهدام الدار تبطل الوصية حتى قبل موت الموصى؟ إذن التفصيل في غير محله على أي الأحوال. قال مليم مقلنا ماكو فرق، يعني عنوان الدارية مقصود إيه؟ لا البستان الأشجار والأثمار الموجودة فيها، لا عنوان أرض بما هي بستان، هذه أرض بما هي دار، فإذا تأخذ الدارية والبستانية ماذا؟ حيثية تقييدية بالأرض، فإذا حذف القيد حذف المقيد. بل إيه؟ مولان لعد ليش إشكاله ما وجهها بهذا كشف؟ لابد أن يقول الوقف باطل، مو أن يقول بأنه مفعول به. بلي أنا بدي أقول لماذا يقول بأنه ينقض عليه بالبيع، ما إلى ربط نقض بالبيع، لابد أن يقول له مولانا بأنه في الواقع الحيثية التقييدية باطل لقيام الإجماع على عدم الصحة، مو النقض عليه بالبيع، وإلا في البيع النقض موارد أصلا، كل علاقة مع عدم المرض. ماذا؟ لعد الإشكال الناقض له الإشكال أنه عدم تمامية الوقف، ياهو الإشكال إشكال الشيخ، وما أشكال غير النقض، ما جاءنا بشيء إلا أن ذكر نقضا، هنا قلنا التزم شنو المحل. أنا أقول إذا كان الشيخ أساسا ما يحتاج أن يقول مفعول به مولا، لابد أن يقول بأنه هذا حيثية تقييدية، إن كان مراده حيثية تقييدية حيثية تقييدية معقولة، ولكنه أدلة الوقف تقول أن هذا غير صحيح. يعني انا اتصور شيخنا هو المطلب فرق مفعول به مثل حيثية تقييدية، اتركوا لا انا دا شيخنا مفعول به حيثية تقييدية، مفعول به حيثية تقييدية شيخنا، اقول مفعول به حيثية تقييدية، ليش ما تجاوبوني على سؤال؟ لا كل ما وقع مفعول به حيثية تقييدية، طيب الله انفاسكم، اذا الشيخ وين ودى الكلام؟ المفعول به ما راح الحيثية التقييدية، ياهو عبارة الشيخ لو عبارة صاحب الجواهر، إيه هذا المستند عنوان مفعول به، قال مفعولا اخر لعد انتم فقط، يعني تاخذون هذا ما تنسون المفعول،
مفعول هذا البستان. فنقض عليه ماذا؟ خوف البيع. ما هذا موجود؟ منو يبيع مولانا بنحو الحيثية التقييدية في البيع؟ فالسؤال منو يبيع؟ اكو انتو للان سامعين واحد يبيع بيع بنحو الحيثية التقييدية؟ اصلا ماكو اصلا ناس يقولون بابا انا شلون اشتري هذا الشراء؟ والشيخ وين ودى النقض بهذا؟ معنى اساسا هذا مو مراد صاحب الجواهر، حتى انه تقول له بانه هذا مراد صاحب الجواهر، بانه يابا اذا كان الوقف فيه هذا القيد، وهم عبر عنه اذا تتذكرون قد يقال، يعني مو انه المسألة مسلمة انا دا اقولها هالشكل، قال قد يقال هالشكل، انت لابد تجي تناقش على المبنى تقول له بانه لا مولانا هذا المقول باطل. لماذا؟ لانه يشترط في الوقت التأبيد، وهذا ما بتأبيد لانه مشروط وقد ينقطع الشرط، لا احتياج الى الناق ولا احتياج الى الاجماع، اجماع ما عدنا على هذه المسألة احنا. قال هسه جيد، احنا اذا تقدرون صححون عبارة الشيخ مولانا صححوها، انا ما عدنا عداوة يا شيخ، ولكنه هو من هالشكل يسوي ويا صاحب الجواهر هالشكل يصير ويا بني بلي. قال بصيرورة، هل يرضى احد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرفة؟ نعم، الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات اخر. نعم، اذا انه تحققت الوصية ولكن القبول من الموصى له لم يتحقق قد يبطل، وجهات اخرى موجودة في باب الوصية. ثم ما ذكره من الوجهين، شوفوا التفتوا للوجهين، يقول ثم ما ذكره من الوجهين مما لا يعرف له وجه بعد اطباق كل من قال بخروج الوقت المؤبد عن ملك الواقف على عدم عود الوقف الى ملك الواقف ابدا. ابدا ماكو عندنا شكل، ولكن اولئك الذين قالوا بخروج الملك المؤبد وانه لا يعود، وين قايلين؟ في الحيثية التقييدية قايلين، وفي القسم الثاني قايلين، في القسم الثاني اساسا، القسم الاول مو محل الكلام. صاحب الجواهر عندما قال فيه وجهان نظره وين؟ الى القسم الاول، يقول لانه هذا وقفه كان وقف مشروط، فاذا بطل الشرط قد يقال ان المشروط يرجع الى مالكه، وقد يقال انه لا يكون ملكا للموقوف عليه. اساسا ليس البحث في القسم الثاني وهو المطلق، والا صاحب الجواهر ايضا ملتفت بانه اذا كان الوقف وقفا مؤبدا فقد خرج عن ملكه الى ملك من؟ الى ملك الموقوف عليهم، لا معنى لرجوعه. والا اذا كان الامر كذلك لا معنى لان يبحث صاحب الجواهر في كتابه صور بيع الوقف من البطون. اكو بلا معنى رعاه، لانه بعد البطان يرجع احتمال لمن؟ الى ملك الواقف، فلا معنى لان يدخل تفصيلا مع الفقهاء كما دخلوا ويبحث ان البطون يستطيعون ان يبيعوا او لا يستطيعون، واذا جاز لهم يبيعوا ان يتصرفوا او انه يجعلوه ماذا بدلا للبطون اللاحقة ايضا. هذا خير شاهد على ان كلام الشيخ صاحب الجواهر وين؟ في القسم الاول، يعني في الوقف المشروط لا في الوقف المطلق. قال بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم اطباقهم على ماذا؟ هذا متعلق باطباق، على عدم عود الوقف اليه اي الى الواقف ابدا. الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة لا يوجد فيها فرق كثير بينها وبين الصورة الثانية. اذا تتذكرون في الصباح قلنا بأنه لا يوجد منفعة معتد بها، هذه الصورة الثانية كانت. هنا يريد أن يقول بأنها توجد منفعة ولكنها ليست منفعة معتد بها، وليست منفعة ملحقة بالعدم، بل هي برزخ بينهما. وهذا صار له إشارة في الصورة الثانية أيضا، إذا تذكرون في الصباح أشرنا إلى هذه الصورة في شجرة منقلعة، قلنا الشجرة المنقلعة لا فيها المنفعة المعتد بها ولا منفعتها ملحقة بالعدم، بل هي برزخ بين المنفعتين. هذه هي الصورة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في هذه الصورة وفاقا للأكثر نحن نمنع البيع. الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث يقل منفعته، لكن لا إلى حد يقل يلحق بالمعدوم. والأقوى هنا المنع، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة التي أشرنا إليها في الصباح، حيث جوز الشيخ في محل حيث بيان كيف أن الظاهر ذهاب الأكثر إليه، يريد أن يبين ما هو الدليل على أن الأكثر ذهبوا إلى المنع، اختار المنع، قال وهو ظاهر الأكثر. الآن حيث هذا بيان الأكثر، ولكن ابتدأ بكلام الشيخ شيخ الطوسي الذي ذهب إلى الجواز ليعقب عليه بأنك أنت منفرد والأكثر ذهبوا إلى المنع. حيث جوز الشيخ في محكي الخلاف بيعها، يعني بيع النخلة المنقلعة، بيعها محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، إلا على البيع، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل. الوجه الذي شرطه الواقف ماذا كان؟ يا منفعة، مطلق المنفعة لو المنفعة المتعارفة من الشجرة، وقد بطل، إذن يبطل الواقف. قال لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده، ولكن ومنع البيع الحلي، ابن أدروس الحلي، إذا تذكرون في الصباح قلنا ماذا؟ قلنا بأنه وحمل في المختلف النزاع على أنه نزاع لفظي. قال ومنعه الحلي قائلا ولا يجوز بيعها، طبعا النخلة المنقلعة من باب المثال، وإلا أي وقفين، ولا يجوز بيعها بل ينتفع بها بغير البيع، مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع. ثم قال ابن أدريس الحلي وزوال بعض المنافع، فإن قلت زالت أكثر منافعها، قال بقيت منافع أخرى يمكن الانتفاع بها، وزوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها. لماذا؟ لإمكان التسقيف بالنخلة المنقلعة ونحو ذلك من المنافع. وحكي موافقته عن الفاضلين، يعني المحقق والعلامة ايضا وافقوا من؟ وافقوا ابن ادريس. شوفوا هذا بيان ذهاب الاكثر، شوفون فقط ذكر الشيخ مخالف ثم ذكر بيان مخالفة الاكثر. وحكي موافقته عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني واكثر المتأخرين. وحكي في الايضاح، وحكى في الايضاح عن والده قدس سره، فقر المحققين عن والده العلامة، قال قدس سرهما أن النزاع بين الشيخ والحلي لفظي واستحسنه. لماذا؟ قال باعتبار أنه يظهر من عبارة الشيخ أنه لا يريد أن يقول أنه لا توجد منفعة، يريد أن يقول لا توجد المنفعة المعتاد بها، وتظهر من عبارة ابن حلي الذي قال لا يجوز، يريد أن يقول لوجود منفعة ما. قال لأن في تعليل الشيخ، هذا بيان لأن النزاع لفظي، قال لأن في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها، قال لا توجد من فيها منفعة، فإذا لم تكن فيها منفعة يجوز بيعها. والحلي وين يقول؟ والحلي يقول فيها منفعة ما، إذن لا يجوز بيعها. إذن كأن كلام الشيخ في موضوع وكلام الحلي في موضوع آخر. ذاك أي الشيخ يقول إن انتفت منفعتها مطلقا فيجوز البيع، وهذا لا ينكره من؟ لا ينكره ابن إدريس. وما يقوله ابن إدريس يقول إذا وجدت منفعة ما لا يجوز البيع، وهذا لا ينكره الشيخ أنه يقول بجواز البيع، لا يقول لا يجوز البيع أيضا. طبعا بالدقة يظهر أن النزاع ماذا؟ ليس بلفظي، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد انتفى. يعني شو يريد يقول؟ يريد أقول صاحب الشيخ الطوسي يريد يقول لم تبق فيها اي منفعة او المنفعة المتعارفة التي قصدها الواقف، ومن هنا يقوى ما يذكره صاحب المقابيس. على اي الاحوال اي فاذا هذه بس عبارة اخرى اقول احطيب الله انفسكم. من هنا احنا اذا اخذنا العبارة الاخيرة من المتفضلون النزاع يصير لفظي، اما اذا اخذنا العبارة السابقة قال لان الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، ماذا لابد ان نقول المنفع المعتد بها. ومن هنا صاحب المقابيس ماذا قال؟ قال لا مولانا النزاع نزاع معنوي لا انه نزاع لفظي. لماذا نزاع معنوي؟ قال لانه اساسا الخلاف بين الشيخ وبين ابن ادريس الحلي هو ان المنفع وجودها وعدم وجودها مراد اي منفعته. الشيخ ده يفترض المنفع التي قصدها الواقف، ابن ادريس ده يقصد يا منفعة مطلق المنفعة، فمن اشترط بقاء اي منفعتين يقول عدم جواز البيع، ومن اشترط بقاء المنفعة المعتد بها التي هي قصد الواقف يقول بجواز البيع. فالنزاع يكون نزاعا معنويا ولا يكون نزاعا لفظيا وان لم يرتضه الشيخ. قال واستحسنه يعني فخر المحققين، لماذا؟ لان في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها، وهي العبارة التي اشار اليها الشيخ انه لا يمكن الانتفاع الا على هذا الوجه وهو البيع، بسلب جميع منافعها. والحلي فرض وجود منفعته ومنع لذلك يعني لوجود منفعته ومنع لذلك بيعها. وقيل والقائل صاحب المقابيس، وقيل يمكن بناء نزاعهما انه ليس نزاعا لفظيا بل هو نزاع معنوي، بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعدة لها الواقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ نظر الى العبارة الاولى، ولا يخلو عن تأملين. الشيخ لا يرتضي الجمع الثاني الذي ذكره صاحب المقابيس، وكيفما كان فالاقوى هنا يعني في الصورة الثالثة المنع، واولى من المنع واولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خرابين. هذا البستان كان يعطي ريع 100 دينار الان ده يعطي ريع ماذا؟ 50 دينار. قال واولى منه بالمنع ما لو قلت منفعة الوقف من دون خراب فلا يجوز بذلك، يعني لو قلت البيع، الا اذا قلنا بجواز بيعه اذا كان اعود، التي هي الصورة الرابعة كما سيجيء تفصيله. والحمد لله رب العالمين.